إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن في شرح مقدمة الإمام مسلم لصحيحه رحمه الله تعالى، وصلنا فيها إلى الكلام في شرحبيل ابن سعد، وهذا هو 38 من المعابين المجروحين في هذه المقدمة. قال: وحدثني الفضل بن سهم قال حدثني يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل، فهو من شيوخ الإمام مسلم أبو زكريا. قال: حدثنا حجاج، وهو حجاج ابن الشاعر ولا ابن محمد. قال: عن حجاج، نعم، حجاج بن محمد المصيصي ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. ومعرفة تاريخ الاختلاط من أهم ما يكون. اختلط في عاشر عمره لما قدم بغداد قبل موته. حجاج ابن محمد المصيصي الأعور. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن. قال: عن شرحبيل ابن سعد، وكان متهما. هذا هو الشاهد، أي كان متهما بالكذب، ومع ذلك قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط في آخره أو في آخره. فالحافظ يقول صدوق اختلط، وها هنا في مقدمة مسلم قال: وكان متهما، أي متهما بالكذب. وينبغي عند وجود مثل هذا الفارق، صدوق اختلط ومتهم بالكذب، فارق كبير، فعند وجود مثل هذه الفوارق ينبغي التحقيق. أحيانا الحافظ ابن حجر يلخص الكلام في الراوي، ولكنه يكون بعيدا عن حقيقته، أي عن حقيقة الراوي، وسيأتينا أمثلة. وكان متهما، قال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب. فهذا مما يتعقب فيه الحافظ ابن حجر عندما يقول صدوق كان متهما، وابن عدي يقول هو إلى الضعف أقرب، فإذا هذا مما يتعقب به على الحافظ. 39 هو عبد الله ابن محرر. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني. واللام شلام عندك مفتوحة ولا مكسورة؟ المعروف أن اللام مفتوحة. الطالقاني اللام اللام الطالقاني الطالقاني ساكنة. وكيف ضبطها في الله؟ بسكون اللام. نعم. قال يقول سمعت ابن المبارك وهو عبد الله الإمام يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. مما سمع عنه يبدو أن عبد الله بن المبارك كان سمع عنه يعني كلاما طيبا، فمن أجل هذا كان يتمنى أن يلقاه حتى قال مثل هذا الكلام، يقول ألقاه ثم أدخل الجنة. قال فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وهذا عبد الله بن المبارك، فالذي يسمع مثل هذا الكلام يقول عبد الله بن المبارك الذي صنف في الزهد، كان إماما في الزهد وكان إماما في النفقة على أصحابه وعلى طلاب العلم، يقول مثل هذا الكلام، نقول ما قاله تشفيا ولا شهوة، وإنما قاله نصيحة وعلى مثل هذا نحمل كلام علمائنا الذي يظهر من كلامهم أنهم متشددون، ربما تؤثر كلمة للشيخ ربيع مثلا حفظه الله، أو كلمة أو كلمة للشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، كلمة شديدة أنت تنزعج منها، ولكن هو ما أراد بها الذي أنت فهمته ما أراد أن يتنقصه في شخصه، وإنما أراد بذلك نصيحة المسلمين، وأراد أن ينفر طلاب العلم عنه حتى لا يكتبوا عنه. هذا هو المقصود. هذا العنوان الذي عنوان الشريط أو عنوان الكتاب للشيخ مقبل رحمه الله، إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي. يقول واحد يقول إيش هذا إسكات الكلب العاوي؟ ما في ألفاظ أحسن من هذه. نقول ما أراد الشيخ أن يتنقص أحدا في شخصه، وإنما أراد نصيحة المسلمين، وأراد التنفير عن أمثال هؤلاء الذين جعلوا رأيهم دينهم الدين ليس بالرأي، الدين بالكتاب والسنة. فهذا عبد الله بن المبارك، وكما ذكرت لك عبد الله بن المبارك إمام في الزهد. ليس معنى أنه إمام في الزهد أنه يسكت عما يتعين عليه أن يتكلم فيه، يتعين عليه. إذا سكت ابن المبارك وسكت أحمد وسكت يحيى بن معين، فكيف يعرف الناس هؤلاء الكذابين، هؤلاء المتهمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن محرر يقول الجامع هو شيخ الأتيوبي حفظه الله، وقد وافق العلماء ابن المبارك على تضعيفه، فهو متفق على ضعفه عبد الله بن محرر. الأربعون يحيى ابن أبي أنيسة قال وحدثني الفضل بن سهم قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله ابن عمرو قال زيد وهو زيد بن أبي أنيسة قال زيد وهو ابن أبي أنيسة عبيد الله بن عمرو هذا ثقة فقيه ربما وهم عبيد الله بن عمرو وأما زيد زيد ابن أبي أنيسة ماذا قالوا عندك في زيد زيد معروف قال في التقريب ثقة له أفراد هذا زيد زيد بن أبي أنيسة ماذا قال زيد قال لا تأخذوا عن أخي لا تأخذوا عن أخي أخوه فنقول الجرح والتعديل ما في نسب ما في نسب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو النسب فيقول زيد لا تأخذوا عن أخي وهذا الذي يجرح ابنه وهذا الذي يجرح والده وهكذا من أخوه هو يحيى ابن أبي أنيسة المذكور في السند الذي بعده قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي عبد السلام الوابصي هو عبد السلام بن عبد الرحمن مقبول قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عبد الله بن جعفر الرقي ثقة لكنه تغير بأخرة فلم يفحش اختلاطه عن عبيد الله بن عمرو سبق قال كان يحيى ابن أبي أنيسة كذابا كان كذابا فإذا هذا من الرواه الذين يترك حديثهم يترك حديثهم لنكارتهم الذي بعده الحادي والأربعون هو فرقد فرقد ابن يعقوب السبخي رجل عابد فاضل لكنه كان يخلط في الحديث هذا فرقد فرقد ابن يعقوب السبخي قال في التقرير صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ لماذا؟ لسوء حفظه فهذا طعم فيه من جهة ليش؟ من جهة الحفظ الله عز وجل ما أعطى حافظة لكن الرجل ايش؟ الرجل صدوق لا يكذب وهو عابد وأما في الحديث فهو لين الحديث كثير الخطأ هذا فرق قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب أيوب السختياني فقال إن فرقد ليس صاحب حديث إن فرقد ليس صاحب حديث لأن الحديث له إيش له إيش يا حمد له رجاله وأذكر لكم ما ذكره الشيخ الأتيوبي نعم قال كما قيل للحرب رجال وللإيش وللثريد رجال عرفتم للحرب رجال وللثريد إيش رجال ثريد الذين همهم بطونهم هؤلاء ليسوا أهل إيش ليسوا أهل حرب للحرب رجال وللثريد رجال فكذلك نقول للحديث إيش رجال نعم هذا نقل نقل آخر قال يحيى بن معين لما سئل عن محمد بن عبد الله الأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري هذا شيخ من شيوخ البخاري وله جزء في الحديث فلما سئل عنه يحيى بن معين قال يليق به القضاء. هذا ينفع يكون قاضي. فقيل له فالحديث، فقال وذكر بيتا من الشعر قال وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. واحد محاسب يقدر يحاسب في شركة، هذا يكون ماهرا في ذلك، ولكنه لا يعرف شيء في الحديث. وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين ايش اللي قبل الكتاب ولا حساب؟ نعم حساب وكتاب. فاذا هذان نقلان، ليس صاحب حديث، يعني ليس الحديث من صنعته، ليس الحديث من صنعته. وثقه لكن في الحديث لا. نعم واحيانا ابن معين بالخصوص يختلف قوله في الراوي الواحد. فاذا هذا فرقد. الذي بعده الثاني والاربعون محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير الليثي. محمد بن عبد الله قال في التقريب ضعيف، قال في التقريب ضعيف. قال وحدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال سمعت يحيى ابن سعيد القطان. يحيى ابن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل. ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه، ضعفه جدا، ضعفه جدا. هذا دليل على قولهم ضعيف جدا، سواء في الراوي أو في الإيش أو في الحديث. وإيش معنى جدا؟ أصلها جد يجد جدا، فجدا مصدر ومعناه بليغا. كلمة جدا معناها بليغا، فضعفه جدا أي ضعفه تضعيفا بليغا، تضعيفا شديدا. فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم. ثم قال ما كنت أرى، يعني أظن أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. ضعفه ابن معين وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك. الرابع والأربعون أو الثالث والأربعون والرابع والأربعون قال حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى. هذان اثنان، حكيم بن جبير وعبد الأعلى، عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. أما حكيم بن جبير قال فيه الحافظ ضعيف. نعم. وقال الأتيوبي الأكثرون وافقوا يحيى القطان على تضعيف حكيم بن جبير، فلم ينفرد يحيى القطان بتضعيفه. فإذا هذا هو الواجب أيها الأخوة عند الرجوع إلى ترجمة الراوي لتحكم عليه، ما تأخذ قولا واحدا، وإنما تجمع أقوال الأئمة وفي النهاية تخرج بنتيجة تماما تماما، كما يقول الشيخ الألباني، كما في المسألة الفقهية. المسألة الفقهية تجد فيها أدلة متعارضة، تجمع الأدلة وفي النهاية تخرج بحكم نهائي. فكذلك بالنسبة للراوي، هذا بالنسبة لحكيم بن جبير. وأما عبد الأعلى فقال في التقريب صدوق يهم. قال الأتيوبي متعقبا الحافظ بن حجر قوله صدوق فيه نظر لا يخفى، لما عرفت آنفا من أن الأكثرين على تضعيفه كما ذكرت لك. فإذا أنت ما تكتفي بقول الحافظ في التقريب وتجعل نفسك إمام في التصحيح والتضعيف، شوف الإسناد والله هذا كذا والحافظ قال عنه كذا، صحيح ضعيف هكذا بالمكيال. لا، لا بد من البحث والتدقيق. انظر ها هنا الحافظ يقول في عبد الأعلى صدوق يهم، الشيخ أتيوبي يقول فيه نظر لا يخفى لما عرفت آنفا من أن الأكثرين على تضعيفهم. يعني عندما ترجع مثلا سألت الثوري عن أحاديثه عن ابن الحنفية فضعفها، وعن ابن مهدي كل شيء روى عبد الأعلى عن ابن الحنفية إنما هو كتابنا أخذه ولم يسمعه. أبو زرعة قال ضعيف الحديث، أبو حاتم ليس بقوي، النسائي ليس بالقوي، ابن عدي يتابع، نعم يحدث بأشياء لا يتابع عليها، وهكذا. يحيى بن سعيد القطان قال تعرف وتنكر. سبحان الله، الحافظ ترك أقوال كل هؤلاء وأخذ بقول زكريا الساجي، قال الساجي صدوق يهم، فأخذ الحافظ ابن حجر. على كل حال الحافظ ابن حجر إمام له اجتهاده، لكن اجتهاد أي إنسان غير إيش؟ غير ملزم. اجتهاد أي عالم غير ملزم، لا في الفقه ولا في الحكم على الرجال. متى يكون اجتهاده ملزما؟ إذا اتفقوا اجتهدوا واتفقوا فيصبح اجتهادهم ملزما، لأن الله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلالة. قال وضعف، يعني يحيى، وضعف يحيى. إيش يعرف يحيى؟ ما تقدر تفلت إن يحيى مقصور، ما نعرف يحيى المضاعف ولا المضاعف. لا، وضعف يعني وضعف هو. نجيب من الأول، حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيمة وعبد الأعلى وضعف يحيى. إذن يحيى هذا مضاعف، هو المضاعف ولا المضاعف؟ المضاعف، هذا يحيى غير يحيى بن سعيد القطان. وضعف يحيى، لا والله العكس، لأن ابن هذه غلط، ابن يحيى ابن هذه هذا غلط، والصواب حذفها. كذا قاله الحفاظ منهم أبو علي الغساني. والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم، فإذا لما عندما نحذف كلمة ابن يصبح يحيى هو الإيش؟ يصبح يحيى هو يحيى بن سعيد، يعني هو الإمام. يعني وضعف يحيى يعني ضعف يحيى بن سعيد القطان، ضعف من؟ موسى ابن دينار، ضعف موسى ابن دينار. يقول أتيوبي جملة من فعل وفاعل ومفعول، صح، لأنها مشكلة، شوف نحتاج لإعرابها هنا. قال فيحيى فاعل ضعف وموسى مفعوله، أي ضعف يحيى القطان في جملة من ضعفه من المذكورين، ضعف من؟ موسى ابن دينار. وهم مجمعون على تضعيف موسى ابن دينار، بل كذبه بعضهم وليس له شيء في الكتب الستة. إذا يحيى، نعم، موسى ابن دينار هذا الكم؟ 45. قال حديثه ريح، يعني قال يحيى في موسى ابن دينار حديثه إيش؟ ريح. إيش معنى حديثه ريح؟ ما وجه الشبه؟ كما أن الريح لا يعتمد عليها لأنها ليست جرما، يعني يمكن أن أعتمد على الطاولة على الجدار لأنه جر، وأما الريح ما يعتمد إيش؟ ما يعتمد عليها. فكذلك لا يعتمد على حديث موسى بن دينار لأنه لا أصل له، الاعتماد إنما يكون على ما له أصل، فأحاديث موسى بن دينار لا أصل لها. فقال حديثه ريح، وذكرت لكم قبل ذلك أنه لا بد من معرفة مصطلحات الجرح والتعديل. قال وضعف، من الذي ضعف؟ يحيى، موسى ابن دهقان، هذا 46. وضعف موسى، قال الحافظ في التقرير ضعيف. وضعف أيضا عيسى ابن أبي عيسى المدني، هذا 47. عيسى ابن أبي عيسى ماذا قال فيه الحافظ؟ قال متروك. فانظر أحيانا مع أن يحيى القطان ضعفه لكن الحافظ قال إيش؟ متروك. قال وسمعت الحسن ابن عيسى. من الذي قال سمعت؟ قال أي مسلم. وسمعت الحسن ابن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إن قدمت على جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضب قال إن قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث 3. سبحان الله، رحم الله هؤلاء الأئمة. شوف كيف أنه نخل حديث جرير بن عبد الحميد، قال اكتب علم هذا الرجل، اكتب كل ما عنده من حديث إلا إذا روى عن إيش؟ عن 3 شيوخ. فإذا وجدت جرير يروي عن واحد من هؤلاء لا تكتب. قال فاكتب علمه كله إلا حديث 3، يعني 3 من شيوخ جرير بن عبد الحميد. قال لا تكتب حديث عبيدة بن معتب، هذا 48، والسري بن إسماعيل هذا 49، ومحمد بن سالم هذا 50. أما عبيدة بن معتب قال في التقريب ضعيف. قال الجامع قد تلخص مما سبق أنهم اتفقوا على ترك حديث عبيدة هذا، فإذن هذا مما يخالف فيه الحافظ، قال ضعيف والصحيح أنه إيش؟ متروك. عبيدة بن معتب. السري بن إسماعيل قال في التقريب متروك. قال الجامع اتفقوا على تركه. ومحمد بن سالم قال في التقريب ضعيف. قال الجامع اتفقوا على تضعيف محمد بن سالم. فيكون ذكر لنا الإمام مسلم من المعابين المجروحين كم يا أخواني؟ 50. تمت العدة 50. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا. فإذا في مقام الاختصار تطول حتى يعني تحصل قناعة، صحيح؟ المجروحون بالآلاف، لكن الإمام مسلم في مقام الإيش؟ في مقام الاختصار. ليس معنى أنك في مقام الاختصار أنك تذكر 1 أو 2 من الآلاف، وإنما 50 من الآلاف هذا مناسب. قال وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم. إخبار معطوف على إيش؟ من كلام وإيش؟ وإخباري، فهذا معطوف على كلام أهل العلم وإخبار أهل العلم. وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية، والأئمة ما قصروا في هذا الباب. الكامل في الضعفاء لابن عدي، ميزان الاعتدال للذهبي، لسان الميزان للحافظ ابن حجر، الضعفاء والمتروكون للنسائي، المجروحين لابن حبان، فاستقصوا. قال وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم. ما الفرق بين فهم وتفهم؟ تفهم بليش؟ بالتدريج. لا، بالتدريج. لمن تفهم يعني بالتدريج، صح؟ لأن هذا العلم يعني لا ينتهب مرة واحدة، علم الحديث وعلم الرجال ما يؤخذ هكذا مر، ولا أي علم. فإذا كان العلم لا يؤخذ مرة واحدة، فعلم الرجال والجرح والتعديل كذلك لا يؤخذ مرة واحدة. ولذلك قال تفهم، أي تدرج في الفهم، وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، فيما قالوا من ذلك وبينوا. إيش إعراب كثير؟ هذا خبر إيش؟ أشباه. يعني وأشباه ما ذكرنا كذا كذا كثير، فهذا خبر لأشباه. قال وإنما ألزموا أنفسهم، هذا هو سبب الكلام في الرواة، فهذا يمكن أن يوضع له عنوان جانبي، سبب الكلام في الرواة، سبب التجريح، لماذا الأئمة جرحوا هؤلاء الرواة. وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار. هل هناك فرق بين رواة الحديث وناقل الأخبار؟ ما في فرق، فالخبر أعم من الحديث، ومنهم من يقول الخبر والحديث يعني مترادفان، فيصبح هذا من الترادف. قال وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، فإذن هم تكلموا لما فيه من عظيم الخطر. إذ الأخبار، إذ هذه تعليلية، فالتعليل دوما يسبق بفاصلة منقوطة، دوما أي تعليل عندما تقول لأن، إذ، بسبب، كلما عللت التعليل يسبق بإيش؟ بفاصلة منقوطة. قال إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، كيف أنت تحلل تحرم تأمر تنهى تراغب ترهب بما لم يثبت؟ قال فإذا كان الراوي لها يعني الأخبار ليس بمعدن للصدق والأمانة. ما معنى معدن؟ المعدن هو الأصل، إذا كان الراوي ليس أصلا للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، الجواب كان آثما. كذلك الجواب يكون بالفاصلة المنقوطة، فتعلم هذين، التسبيب والتعليل يسبق بفاصلة منقوطة، وجواب الشرط يسبق بفاصلة منقوطة. ماذا نعم، أن علامات الترقيم مهمة، فهو يريد أن يقول إذا أنت رويت عن إنسان وأنت تعلم عيبه، تروي عن إنسان وتعرف أنه اختلط، تروي عنه وتعرف أنه ضعيف، ولم تبين حاله، الناس يأخذون عنك هذه الأخبار ويعملون بها، فيجب عليك أن تبين حال من تروي عنه، ويجب عليك إذا كنت تعرف في شيخك شيئا يجب عليك أن تبينه. إذا كان شيخك الذي يعلمك فيه انحراف سياسي، فيه إثارة يثير الناس على الحكام ولاة الأمر، لا بد أن تبين للناس أمرهم، تنصح أو تبين له أولا لعله يتذكر أو يخشى، فإذا لم يتذكر ولم يخش فلا بد أن تبين حاله حتى يحذره الناس، لأن هذا خطر على الناس، وما أكثرهم الآن، نعم ما أكثرهم، ومتمكنون من وسائل الإعلام ويثيرون الناس على حكامهم بالأساليب الخفية التي لا يدركها إلا أهل العلم الراسخون الحريصون على السنة والجماعة. يقول كان آثما بفعله ذلك، وش كمان؟ غاشا لعوام المسلمين، غاشا للعوام. فأبو غير العوام، خلينا نقول عالم، يعني عالم في البدعة، يعني ما هو يقال عنه عالم، ما يقال عنه عام، فهل هذا يكون غشا لعوام المسلمين فقط؟ نقول نعم للعوام، لأن العوام لا يعرفون، وأما صاحب البدعة فهو إيش؟ هو يعلم أن هذا حديث ضعيف، لكن إذا وجده موافقا لهواه يأخذ وينشر. فإذن الغش إنما هم لعوام المسلمين الذين لا يعرفون. قال إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، يعمل بها يعني يستعملها يعني يطلب العمل بها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب، ولعلها أو أكثرها أكاذيب. عندك في شرح الإمام النووي ماذا قال؟ قال: وجاء في بعض الروايات وأقلها أو أكثرها أكاذيب. ما رأيك في هذه؟ وأقلها أو أكثرها، نقول هذا ما يستقيم، ما يستقيم أن يقال أقلها أو إيش أو أكثرها، وإنما الصواب ولعلها أو إيش أو أكثرها، هذا هو الصواب. مع أن الإمام النووي يعني القاضي قاضي عياد ماذا قال؟ قال: هذا مختل مصحف، أقلها أو أكثرها. الإمام النووي ماذا يقول؟ وهذا الذي قاله القاضي فيه نظر، ولا ينبغي أن يحكم بكونه تصحيفا، فإن لهذه الرواية وجها في الجملة. نقول: لا وجه لها، كيف يكون لها وجه وهي تجمع بين النقيضين؟ فإذا الصواب ولعلها أو أكثرها أكاذيب، لا أصل لها. ثم نبه الإمام مسلم على الشيء الذي ينبه عليه علماؤنا دوما، والذي فيه قناعة يعني لطالب العلم المطلع على السنة، يقول: مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. وإحنا محتاجين للحديث الضعيف والموضوع. الله تبارك وتعالى خيره على العباد كثير، فضله كثير، وبلغه رسوله، تجد في الدعوات والأذكار ما شاء الله، تجد في الترغيب والترهيب من الأحاديث الصحاح الكثير الكثير، فهل نحن بحاجة إلى الضعيف؟ يقول: مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة. إيش معنى أهل القناعة؟ الذين يقنع بحديثهم، يعني يرتضى حديثهم، هذا معنى أهل القناعة، الذين يرتضى حديثهم، فالقناعة هي الرضا، من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا إيش ولا مقنع. إيش معنى مقنع؟ يعني ليس محلا للقناعة، فلسنا بحاجة إلى أن ننقل أخبار من ليس بثقة ومن ليس بإيش بمقنع. إيش معنى ليس بمقنع؟ يعني ليس محلا للقناعة، ليس محلا لأن نرضى حديثه. قال: ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس، يعرج يعني يقف، عرجت على الأمر يعني وقفت عليه، لأنه يسير حتى يقف على ليش على ما يريد، فهذا يسمى التعريج. قال: ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام. يقول: الذي يقف على هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يقف عليها ويعرف أنها ضعيفة وموضوعة، ثم هو يصر على روايتها، ماذا أراد؟ لا، أراد التكثر، التكثر بذلك عند العوام. يقولوا: ما شاء الله شيخ يقعد الناس من صلاة العصر للمغرب ويلقي عليهم الأحاديث المكذوبة حتى يبكيهم بالزور والبهتان، وفي النهاية يحملون خرجه مالا يعطونه. هؤلاء القصاص كانوا يفعلون هذا، يكذبون الكذب الذي لا كذب بعدهم، من أجل ماذا؟ من أجل ابتزاز أموال الناس. ويا ويلك لو ذهبت وأنكرت عليه، تقتل في وسط هؤلاء. هذا الرجل بكانة تزيد تنكر عليه. قال: ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. قال ومن ذهب في العلم هذا المذهب، يعني مذهب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، لا نصيب له من فضل العلم، لأن فضل العلم إنما هو العلم ليش؟ العلم الصحيح. ابن القيم ذكر في مفتاح دار السعادة فضل العلم من 200 وجه وزيادة، فضل العلم. هذا في من؟ هذا في طالب العلم الصحيح، العلم الشرعي الصحيح. قال فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. صح، هذا يسمى إيش؟ يسمى جاهل. انتهى هذا الباب اللي هو الباب الإيش؟ الباب الخامس المهم، الذي كان بعنوان إيش؟ كشف معايب الرواه، وأن جرح الرواه بما هو فيهم جائز بل واجب. قبل أن ندخل إلى الباب الذي بعده، نريد أن نذكر قواعد في الجرح، لأن هذا باب مهم. إذا عرفنا أن الجرح واجب، فالذي يتصدى لهذا الباب لابد أن يعرف قواعده وأصوله. ذكر منها الإمام النووي كم مسألة؟ 4 مسائل، وذكر منها الأتيوبي حفظه الله 16 مسألة. نعم، فنمر عليها إن شاء الله فتكون ختاما لهذا الباب، باب الجرح، حتى إذا جرحت تكون على بينة. أما ما ذكره الإمام النووي، قال المسألة الأولى، قال اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق. لماذا؟ للضرورة الداعية إليه. ضرورة، انظر كيف سماه ضرورة. لماذا؟ قال لصيانة الشريعة المكرمة، فإن صيانة الشريعة من أوجب الواجبات. قال وليس هو من الغيبة المحرمة بل من النصيحة. فالذي يقول لك إذا تكلمت في مجروح اغتبته، قل بل أنا إيش؟ ها؟ بل أنا نصحت لله ورسوله والمسلمين. قال ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم. انظر كيف نص الإمام النووي على أهل الإيش؟ ها؟ على أهل الورع. فليس من الورع السكوت عن المجروحين، هذا ليس من الورع، وإن سموه ورعا فيكون ورعا إيش؟ ورعا باردا. فانظر كيف نص الإمام النووي على أهل الورع، كما نقل عن ابن المبارك، وابن المبارك إمام في الزهد والورع، بل الأئمة كلهم. الإمام أحمد إمام في كم؟ قال الشافعي أحمد إمام في 8 أشياء، في 8، وليتني أذكرها كلها. إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في السنة، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الفقر والتقلل، هذه 6. فذكر الشافعي أن أحمد إمام في الورع، وإمام في الإيش؟ وإمام في الزهد، إمام في الورع وإمام في الزهد. ومع ذلك معروف أقوال الإمام أحمد في الرواه وغيرهم، وهكذا بقيت لأن شعبة التصق جلده بلحمه بعظمه من كثرة العباد، ومع ذلك إمام في الجرح. يحيى بن سعيد القطان، أبو حاتم الرازي، وأبو زرع الرازي، وغيرهم من أئمته رحمهم الله تعالى. فإذن هذه قاعدة في جرح الرواه. قال انظر، قال ثم على الجارح وذكر كم أمر. ثم على الجارح أربعة أمور. قال ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك، فيقال للجارح اتق الله عز وجل، لماذا تجرح وماذا أردت بجرحك؟ قال تقوى الله عز وجل والتثبت فيه، التثبت في الجرح. الثالث والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإن مفسدة الجرح عظيمة. لماذا مفسدة الجرح عظيمة؟ قال فإنها واحد، يعني هذا الكلام ترقمه حتى تحفظه، فإنها مفسدة الجرح يعني عيبة مؤبدة، إذا جرح خلاص سيبقى مجروحا. إذا أنت أتيت مثلا وأنت مسموع الكلمة في مجتمع وقلت على إمام المسجد هذا كذاب، خلاص سيسقط، يطلع يخطف في الناس ما حد بيسمع له، عيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه إن كان صاحب حديث. إذا قلت عنه كذاب وهو ليس كذابا، من سيكتب حديثه؟ الثالثة مسقطة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة ورادة لحكم من أحكام الدين. هذا كله على ماذا؟ على الثالثة، وهي الحذر من التساهل بجرح، فإن مفسدة الجرح عظيمة. وذكر أربعة أمور. قال ثم إنما يجوز الجرح، وذكر أمرين، لعارف به مقبول القول فيه، هذان أمران. يجوز الجرح واحد، لعارف به مقبول القول فيه. أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام في أحد. فهؤلاء الشباب الواتسابيين الذين نصبوا أنفسهم أئمة في الجرح، أين هم من هذا الكلام؟ إنما يجوز الجرح لعارف به. فنقول لهم هل أنتم عارفون؟ أنتم عارفون بالجرح؟ مقبول القول فيه، يقبل قوله، أنت الناس ما يعرفونك، حتى دوما يعني يذكرون أنفسهم بالكنى، أبو مش عارف مين الفلان وأبو فين. نعم. قال أما إذا لم يكن من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله، يا أخي ما في حد يقبل قولك، ليش تغتاب الناس إذن؟ قال فلا يجوز له الكلام في أحد، فإن تكلم كان كلامه غيبة محرمة، كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وهو ظاهر. قال وهذا كالشاهد، الشاهد الذي يشهد في قضية معينة يجوز جرحه لأهل الجرح، ولو عابه قائل بما جرح به أدب وكان غيبة. جاءك شاهد وقال عدلوه يا جماعة ولا جرحوه، إذا جرحه جماعة انتهى. لو جاء إنسان وعابه بما جرحه المؤهلون هذا يكون ويش؟ يكون غيبة ويؤدب. بل قالوا في جرح الشاهد أنه لا يجرح إلا بسبب واحد، يعني لو هذا الشاهد في خمسة أسباب ليش؟ للجرح، ما نقعد نقول هذا كذا وكذا وكذا وكذا، يكفي أن تجرحه بإيش؟ بسبب واحد، لأنه إذا جرح بسبب واحد ردت إيش؟ شهادته. فلماذا أنت تجرحه بالأمور الأربعة الباقية؟ استر عليه. فإنما نجرحه من أجل أن ترد شهادته، وشهادته ترد بسبب إيش؟ بسبب واحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال الجرح لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه، يعني هذه المسألة الماضية. لكن هو يسأل سؤال آخر، قال وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد؟ يعني مثلا هل لابد أن يجرحه جارحان؟ هل لابد أن يعدله اثنان؟ هل لابد من العدد في التجريح والتعديل؟ فيه خلاف العلماء، والصحيح أنه لا يشترط، بل يصير مجروحا أو عدلا بقول واحد. لماذا يا حمد؟ قال لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة. أيوة من باب الشهادة، ها؟ كما أشهد ذوي عدل منكم، فهذا من باب الخبر، باب الخبر يكتفى فيه بواحد. قال وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لا؟ اختلفوا فيه. القول الأول فذهب الشافع وكثيرون إلى اشتراطه، لكونه قد يعده مجروحا بما لا إيش؟ بما لا يجرح، لخفاء الأسباب والاختلاف فيها. القول الثاني وذهب القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في آخرين أنه لا يشترط. القول الثالث وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف بأسبابه ويشترط من غيره. وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسير، يقول فائدة الجرح في من جرح مطلقا أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح. فإذا عندنا جرح مطلق وجرح إيش؟ الجرح المفسر واضح. تبيش فعلة الجرح المطلق؟ أننا نتوقف إيش؟ في حديث من جرح مطلقا حتى يعني يتبين سببه. قال ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار. طبعا هنا قاعدة معروفة، ما نقول الجرح يقدم على التعديل، وإنما نقول الجرح ليش المفسر يقدم على التعديل. المسألة الثالثة وهي في رواية الأئمة عن المجروحين، إذا كان هؤلاء مجروحين فلماذا نرى مالك يروي عنه، ولماذا نرى يحيى بن سعيد القطان، ولماذا نرى الثوري يروي عنه؟ كيف نخرج هذا؟ كما في الشعبي، الإمام الشعبي روى عن الحارث الأعور وشهد أنه إيش؟ كذاب أو كاذب. قال فقد يقال لما حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء ما علمهم بأنهم لا يحتج بهم ويجاب عنه بأجوبة، وذكر أجوبة أربعة. أحدهما أو أحدها لأنها أربعة أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها، فإذا رووها ليش؟ للمعرفة ولبيان ضعفها. الثاني أنهم رووها ليش؟ للاعتضاد بها، وهو الذي يقال فيه يكتب إيش؟ يكتب حديثه. فإذا رووها للمعرفة بها والتحذير منها، رووها للاعتضاد بها والاعتبار بها في المتابعات والشواهد. الثالث أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل، فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض. فإذا هم يكتبون الكل ثقة بالأئمة أنهم إيش؟ أنهم يميزون. قال وبهذا احتج سفيان الثوري حين نهى عن الرواية عن الكلبي، فقيل له أنت تروي عنه، فقال أنا أعلم صدقه من إيش؟ من كذب. مع أنه نهاهم عنه الرواية عنه، قالوا أنت تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذب. من هو الكلبي؟ الكلبي هو محمد بن السائب، توفي 146 من الهجرة، وهو صاحب تفسير، وابنه ابن الكلبي رافضي توفي 204. ففرق بين الكلبي وابن الكلب. الكلبي هذا صاحب تفسير، قال الإمام أحمد لا يحل النظر فيه، لا يحل النظر في تفسير محمد ابن السائب، محمد ابن السائب الكلبي. ابنه ابن الكلبي يعني أحط منه. الرابع أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص، وحديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال وليش والحرام وسير الأحكام. كما جاء الله نحن إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الترغيب والترهيب تساهلنا. المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها الإمام النووي في أصناف الكاذبين في الحديث، أصناف الكاذبين في الحديث وحكم كل صنف. قال الكاذبون ضربان، أن تحمل لك تفريع علينا تفريعات كثيرة. الكاذبون فرع فرعين، الفرع الأول في الحديث النبوي، يعني يكذبون في الحديث النبوي. الفرع الثاني في حديث الناس. طيب، في الحديث النبوي سوي 6 فروع واعمل حساب الفرع الأول، لأن الفرع الأول هيتفرع 5 فروع، يعني خلي بداية التفريع جهة ليش في يسار الصفحة، ابدأ من يسار الصفحة في الحديث النبوي في حديث الناس. حديث النبوي اعمل 6 أفرع، الفرع الأول سوي له 5 أفرع. الكاذبون في الحديث النبوي، أول واحد يضع ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يضع ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يضع للمتن الضعيف إسنادا صحيحا، يضع للمتن الضعيف إسنادا صحيحا. حمد راجع، يعني راجع إمامة الإمام أحمد فذكر اللغة والقرآن أيضا. إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في السنة، إمام في الورع، إمام في الزهد، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن. نعم. الثالث بعدين في الحديث النبوي يضع ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يضع للمتن الضعيف إسنادا صحيحا. الثالث يقلب الأسانيد، يقلب الأسانيد. الرابع يدعي سماع ما لم يسمع. الخامس ينسب الموقوف أو كلام الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون كلام موقوف على صحابي فيرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حكمة سائرة في الناس ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السادس يتجاسر بالحديث بما لم يضبطه، يعني يتجرأ فيذكر حديثا وهو لم يضبطه، لم يضبط لا إسناده ولا إيش ولا متنه، ومع ذلك يتجرأ ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة لأول واحد يضع ما لم يقله، يعني يضع على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. لماذا؟ لخمسة أمور. الأول استخفافا، سبحان الله، وهذا للأسف يعني قد يفعله بعض المسلمين الذين حياتهم كلها نكت. نعم، فهو أي شيء يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم استخفافا، فهذا فعل الزنادقة. الثاني تدينا، يعني يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدينا، هذا يفعله جهلة المتعبدة، يفعله جهلة المتعبدة، كأنه يعني إيش؟ يعني يستدرك على الشر، كأنه يقول بلسان حاله المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. الثالث إغرابا وسمعة، يعني يضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإغراب على 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 الشيوخ وعلى الناس، يعني يجيب أشياء غريبة. وقد مر علينا إيش من الغرائب إيش نفر، من الذي يتبعه بسرعة؟ ولا عبد بن منصور؟ من الغرائب نفر، كان الدرس الماضي إنما نفر أو نفرة من تلك الغرائب، هذا عن أيوب. قالوا في من هذا؟
في
عمرو بن عبيد، فيفعلون هذا إغرابا وسمعة. من الذي يفعل هذا؟ يقول الإمام إنه يفعل فسقة المحدثين، فعلا فاسق. كيف يأتي بأشياء غريبة؟ الرابع تعصبا واحتجاجا، تعصبا واحتجاجا، يعني يضعون الأحاديث تعصبا لمذهبهم واحتجاجا له. وها أحسن، هذا يفعله دعاة المبتدعة ومتعصبة المذاهب، دعاة المبتدعة ومتعصبة المذاهب. الخامس اتباعا لهوى أهل الدنيا، اتباعا لهوى أهل الدنيا، كما يذكرون عن ما أدري اسمه الآن الذي كان عند الخليفة المهدي. كان الخليفة المهدي يحب يحب الطيور ولا في الحمام، فزاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في إيش؟ إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا الحديث جم زود إيش؟ أو جناح. فعرف أنه كذاب. أنا أذكر بيت الآن من الفئة السيوطي، والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع. الوضع في الترغيب ذو ابتداع، الترغيب يعني تدينا يعني، والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع. فصار منهم حتى من يجوز وضع الأحاديث. هذا كله في المسألة الرابعة، وهذا ملخصها. وأما ما ذكره الشيخ الأتيوبي حفظه الله هي مسائل سهلة، لكن ربما نقف عند بعضها. قال المسألة الأولى في حد الغيبة لغة وشرعا، صحيح؟ الذي يتصدى لهذا الباب لا بد أن يعرف حد الغيبة لغة وشرعا، في حد الغيبة لغة وشرعا، وذكر الأدلة. المسألة الثانية في حكم الغيبة. المسألة الثالثة أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة كذلك يحرم على السامع استماعها وإقرارها، وهذا يعني يقع فيه كثير من الأفاضل. وينبغي على طالب العلم أن يعود نفسه وأن يربي نفسه على أنه إذا اغتيب أحد عنده أن يرد عن الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن غيبة أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا تنبيه مهم. كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة كذلك يحرم على السامع استماعها. المسألة الرابعة في ذكر الأحاديث في فضل من رد عن عرض أخيه. الخامسة في المواضع التي تباح فيها الغيبة. تحفظون البيت؟ القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ففي هذه الستة ما يقال فيها غيبة. القدح ليس بغيبة، الطعن ليس بغيبة في هذه الأمور الست: متظلم، ظلمك إنسان فتذهب إلى القاضي وإلى الحاكم وتقول هذا فلان ظلمني، هذا فلان أكل مالي، هذا ما يقال أنه اغتابه لأن هذا متظلم. ومعرف، عندما تعرف بالرواة وبالدعاة الذين ليسوا على السنة فالتعريف لا يقال أنه إيش؟ أنه غيبة. وكذلك محذر، تحذير منهم. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا، الذي يجاهر بفسقه فيتأسى به الناس فتذهب وتقول هذا فاسق. ومستفت، كما جاءت هند امرأة أبي سفيان، ماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أنت الحاكم نصبك في مقاومة المنكر، فتذهب وتستعين بالجهات المسؤولة وتقول لهم فلان الفلان يفعل كذا وكذا وكذا. ففي هذه الأمور الستة القدح ليس بإيش؟ ليس بغيبة، المواضع التي تباح فيها الغيبة، وأنت كما ترى أنها ليست مقصورة على ليش؟ على رواة الحديث، بل على رواة الحديث وغيرهم، إلا أننا نفرق كما ذكرنا بين جرح الرواة وجرح من دونهم، لأن جرح الرواة العلماء تكلموا فيه وهو مسجل في الكتب، بخلاف جرح من دونهم فهذا لا بد من التثبت فيه. المسألة السادسة في بيان أدلة جواز الغيبة في المواضع الستة المذكورة. ذكر الشيخ الأدلة على هذه المواضع الستة. المسألة السابعة في إجماع أهل العلم على جواز جرح الرواة، فجعل جرح الرواة من المجمع عليه. فإذا هناك فرق بين جرح الرواة وجرح من دونه. فالمسألة السابعة في إجماع أهل العلم على جواز جرح الرواة، رواة الحديث النبوي. ونقل لنا حفظه الله عدة نقول طيبة، فنقل عن الإمام الترمذي في كتابه العلل الصغير، يقول الترمذي: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري، طاووس، هؤلاء من التابعين، تكلم في معبد الجهن، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب. طلق بن حبيب كان قدريا، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعب في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون، سليمان التيمي وشعبة، سفيان ومالك والأوزاع ومبارك ويحيى القطان وكعب بن الجراح عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم، أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك عندنا، هذا كلام الترمذي، النصيحة للمسلمين: تأمل، لا نظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس، ما أرادوا أشخاص الناس، قال لا نظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كان أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا. انظر هذا الكلام الجميل للإمام الترمذي. وكذلك ابن رجب في شرحه في شرح العلل يقول: وقد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله، وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك. الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية ذكر بابا نفيسا، قال: أحببت إرادة ملخصه لنفاسته، ثم ذكر قال: وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قول الحفاظ من أئمتنا وأولي المعرفة من أسلافنا أن فلانا الراوي ضعيف وفلانا غير ثقة وما أشبه هذا من الكلام، قال: ورأوا أن ذلك غيبة، ثم رد عليهم. فإذا هذا واضح، هذا إجماع أهل العلم على جواز جرح الرواة. المسألة الثامنة في من أو في شروط من يتصدى للجرح والتعديل، وقد ذكر الإمام النووي من هو؟ عارف مقبول ليش القول، عارف به، عارف بالجرح والتعديل مقبول القول فيه. إذا لم يكن عارفا ولا مقبول القول لا يجوز له أن يجرح. فذكرها هنا يعني شروط من يتصدى الجرح والتعديل، قال فمن العلم والتقوى والورع والصدق والأمانة والابتعاد عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتعديل، وأن يكون مستيقظا مستحضرا متحريا لأقوال العلماء ضابطا لما يصدر منه لئلا يقع في التناقض. المسألة التاسعة ما ذكره الإمام الذهبي في مقدمة كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ونقف عند هذا الموضع ونكمله إن شاء الله بعد الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.